بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وسيد الخلق أجمعين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. أما حلقة جديدة من حلقات برنامجنا وبرنامجكم الحفرة. الحفرة الاسم الصعب، صعب جدا إننا نستوعب إن كلنا فعلا واقعين في حفرة، وفي كل حلقة بنشوف حفرة من الحفار اللي واقعين فيها سواء بمزاجنا أو غصب عننا. طب هو في حد في الدنيا ممكن يقع في حفرة بمزاجه؟ طبعا، لما تبقى شايف إنك رايح على الحفرة وتبقى مصر إنك تروح وتوقع نفسك فيها، وبعد كده تقول يا ريتني ما مشيت في الطريق ده، كنت لازم أمشي في الطريق ده. الله، طب ما أنت كان قدام حضرتك الطريقين، الطريق ده اللي في نهايته في حفرة، والطريق الثاني اللي لو مشيته مش هتلاقي حفرة، وهتلاقي الطريق ممهد لحضرتك عشان تمشي عليه وتوصل للمنطقة اللي انت عاوز توصل ليها بسلام وأمان. المهم، قبل ما نخش الموضوع حفرتنا النهاردة، طبعا الحلقة بتاعت هوس المسلسلات فاكرينها الحلقة اللي فاتت؟ الحقيقة أنا كان ربط فعل الحلقة في بعض الأحيان مستغرب شوية، لكن الحقيقة أنا في ناس كتير جدا مفروض بيتابعوا برنامج الحفرة، عشان كده قلت أنا ضيفي في الحلقة مهند الممثل التركي، ويمكن أنا في نص الحلقة قلت ناس كتير، ناس دايبين في هواك يا مهند، وأنا بالجوع والفقر مهدد، وعشان كده قلت لبنتي رودينا أنا في الحلقة اللي جاية معايا مهند الممثل التركي، ليش معاك رقم تليفونه يا بابا؟ قلت لها لا طبعا معاكيش رقم تليفونه، لكن هو معايا في الحلقة. الحقيقة قالت لصحبتها وزمايلها والمدرسة كلها ومدرسينها وأصحابها وجيرانها، كل الناس ابتدت تتابع حلقة المرة اللي فاتت من الحفرة، مش عشان لا، الناس كانت جاية ومتخيلة إن أنا جاي معايا مهند الممثل التركي، لكن للأسف الشديد ما لقوش مهند، لقوا لنا غصب عنهم اضطروا يتفرجوا على الحلقة، لكن الحقيقة رد فعلهم هنشوفه مع بعض دلوقتي. الأستاذة نونا بتقول يا جماعة القناة دي حلوة قوي، يا ريت تتابعوها، جزاك الله خيرا يا نونا. توتو فوزي بتقول اللهم قوي إيمانك، متشكرين جدا. أم عمر بتقول بارك الله فيك أستاذ هاني، حلقة رائعة وفق في الموضوع. الحقيقة الموضوع في غاية الأهمية، لأن احنا حقيقة أولادنا وسيداتنا وآبائنا وأمهاتنا بيتابعوا المسلسلات، وبقى في غزو للمسلسلات التركية على الشاشات المصرية. الحقيقة المسلسلات التركية أو المسلسلات المدبلجة بشكل عام فيها قيم مختلفة عن قيم مجتمعنا المصري الأصيل، والحقيقة الناس بتتأثر، الولاد بيتأثروا، البنات بتتأثر، وبيسيبوا دروسهم ويروحوا يفتكروا حاجات الحقيقة احنا مش متعودين عليها في مجتمعنا، ونرفضها ونقف قصادها عشان نرجع لقيم مجتمعنا الأصيل اللي مبني على الأخلاق، الأخلاق بتاعت مين؟ الأخلاق بتاعت الدين الإسلامي، أخلاق قيم المجتمع المصري اللي متربي على فطرة الدين، اللي متربي على سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه ما بعث إلا ليتمم الأخلاق، الحقيقة نتابع تاني بعض ردود أفعال حضراتكم على صفحة الفيسبوك، بتقول باختصار الأستاذ تاني بيقول باختصار إنها الغيبوبة الإعلامية للشعب. يا سلام، فعلا جملة مهمة جدا، باختصار إنها الغيبوبة الإعلامية للشعب، الشعب اللي بيغير من خلال وسائل الإعلام المختلفة وما بيبقاش عارف مصلحته فين إلا إنه اتلعب في مخه وابتدى بس يفكر بطريقة الإعلام الذي يقدم له. الغيبوبة الإعلامية للشعب. جزاك الله خير للسيد الأستاذة راري، بتقول بارك الله في القناة والقائمين عليها ورزقنا وإياهم بالفردوس الأعلى من الجنة مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أمين أمين يا رب العالمين. الأستاذ طارق بيقول رائع يا أستاذ هاني. الأستاذ حمادة مشرف بيقول يا ريت أستاذ هاني تعمل حلقة عن الهوس السياسي. فعلا موضوع مهم جدا الهوس السياسي، لأننا الحقيقة كشعب مصري بعد ثورة 25 يناير الحقيقة حصل لنا حالة هوس سياسي. كل الناس بقت بتتكلم في السياسة، سواء بتفهم أو ما بتفهمش في السياسة. طب هو في ناس ما بتفهمش في السياسة؟ طبعا، لأن ده علم، علم محتاج ناس دارسة وفاهمة ومستوعبة. إحنا مهم جدا إننا نكون مستوعبين اللي بيحصل حوالينا، ويبقى لينا رأي، ويبقى لينا رأي، ونبقى عارفين مصلحتنا رايحة فين، ومصلحة البلد رايحة فين. عشان كده كلنا لازم نتابع ونفهم، لكن التنظير السياسي لازم يكون من خلال متخصصين فاهمين في علم السياسه بشكل عام. التخصص يا جماعه من اهم حاجه. ابن عنتر بيقول لا تجعلوا من انفسكم نعاجا لكي لا يختاروا لكم حظيره، احضروا تربيه الطاغيه كما تحضرون تربيه الافاعي في بيوتكم. فعلا احنا لازم نبقى فاهمين ونبقى عارفين احنا بنقدم ايه لاولادنا، بنخليهم يتفرجوا على ايه، بنخلي دماغتهم وعقولهم تتحشف ايه. احنا اللي مسؤولين عن تربيه اولادنا، احنا اللي مسؤولين وهنحاسب قدام ربنا. ادينا لاولادنا ايه؟ علمناهم ايه؟ ربيناهم على ايه؟ خليناهم يتفرجوا على ايه؟ خليناهم يستوعبوا ايه؟ الحقيقه احنا عندنا ازمه في كل تفاصيل الاخلاق، سواء في مصر او في الوطن العربي بشكل عام. دي بعض اراء حضراتكم على صفحه الفيسبوك بتاعت البرنامج من خلال حلقه الهوس في المسلسلات اللي فاتت اللي كان ضيفي فيها مهند. موضوع حفرتنا ايه النهارده؟ هنطلع فاصل سريع ونرجع نكمل حلقه.
انا كل ما اطلع من
حفرتي ورجعنا لكم بعد الفاصل عشان نواصل مع بعض موضوع حفرتنا النهارده. الحقيقه موضوع الحفره النهارده موضوع في غايه الاهميه. ليه؟ لانه مبني عليه كل سلبيات المجتمع بشكل عام. كل سلبيات المجتمع بشكل عام. ليه؟ لانه متعلق بالاخلاق. الاخلاق وخاصه اخلاق ما بعد الثوره. هو ده موضوع حلقتنا النهارده والحفره الكبيره اللي كلنا واقعين فيها واحنا مش واخدين بالنا منها. اخلاق ما بعد الثوره. طيب الحقيقه قتل وخطف واغتصاب وسرقه وقطع طريق، هي دي الحاله الاجتماعيه الكبيره والحاله الاخلاقيه اللي اصبح عليها المجتمع المصري في الايام دي. الحقيقه احنا دايما بعد الثورات لازم تحصل انتكاسات في الاحلام. لازم بتحصل انتكاسات في الاحلام. ده مش معناه ان سوء الاخلاق ما كانش موجود، بالعكس. احنا ده من سنه 52 لسنه 2011 في حاله من حالات الصراع الداخلي في المجتمع. لما بيحصل ثورات، الثورات بتبقى عامله زي بركان بتطلع اللي في قلب المجتمع. معنى كده ان كل الجرائم وكل السلبيات وكل الاخلاقيات السيئه اللي احنا بنعاني منها في مجتمعنا دلوقتي كانت موجوده في قلب المجتمع، بس كانت محتاجه بركان يظهر فيه اللي كان بيتخبي من عورات المجتمع. عشان كده بنقول احنا الثوره دايما وبعض الثورات وبعض البركان اللي بيحصل في اي منطقه بتحصل عمليه طفح للي في قلب المجتمع وسلبيات المجتمع. لكن دايما بيبقى عندنا امل ان خلال فتره بسيطه جدا تذوب هذه المشاكل الاجتماعيه والاخلاقيات السلبيه ويحصل حاله من حالات النمو في المجتمع. طيب هذه الاخلاقيات السلبيه اللي احنا كلنا الحقيقه رافضينها، كانها اثر في علم الاجتماع. طبعا احنا هنتكلم عن الاخلاق من وجهه نظر علم الاجتماع ومن وجهه نظر الفلسفه السياسيه للاخلاق الاجتماعيه. عشان كده الحقيقه الدكتور علي ليلى استاذ علم الاجتماع بجامعه عين شمس بيقول بطبيعه حال المجتمع فأثناء تطوره التاريخي من سنة 52 لسنة 2011 بتتغير فيه منظومة القيم بشكل عام. بتتغير فيه منظومة القيم بشكل عام. وضعفت إلى حد كبير بسبب التغيرات الأيديولوجية والاجتماعية في المجتمع. وخاصة إن مؤسسات التنشئة الاجتماعية اللي مسؤولة عن تربية عقول المجتمع بشكل عام. المدارس، النوادي، الإعلام، الجامعات. حصل فيها نوع من انواع الضعف والانحراف. ونظرا للضعف والانحراف اللي حصل في مؤسسات التنشئه الاجتماعيه، وصلنا لحاله من حالات العجز والضعف في توجيه سلوك البشر نحو الاتجاه الايجابي في المجتمع، نحو عمليه البناء. لان الحقيقه المنظومه الاخلاقيه اذا كانت مضبوطه بيحصل حاله من حالات التقدم والرقي للمجتمع بشكل عام. لكن لما تبقى حالة المجتمع رخوة ضعيفة ملهاش أسس من الأخلاق، الحقيقة بيحصل انهيار للمجتمع. انهيار للمجتمع مش بس على مستوى الأخلاق، لا، انهيار للمجتمع على كل المستويات، على كل المستويات، سواء في المنظومة الصحية، في المنظومة الزراعية، في المنظومة السياسية الإعلامية، كل المنظومات الاجتماعية اللي بيبنى عليها أي مجتمع يحصل فيها عملية من عمليات التشنخل والضعف لدرجة الانهيار. الحقيقة احنا هنا برضو عايزين نقول ان الثورة في حد ذاتها حدث ايجابي، حاجة كويسة جدا، كلنا كنا منتظرين هذه الثورة. لكن ما يعقب الثورة هو ده الحقيقة اللي محتاج مننا رؤية، ومحتاج مننا اننا نبقى مستوعبين لكل التغيرات الاجتماعية اللي حصل حتى على مستوى السلوك الفردي. لكن دايما الحقيقة بعد الثورات بيحصل حالة من حالات الفوضى والاضطرابات والاحتجاجات والاعتصامات وحالة من حالات الأنانية الفئوية وكثير، وبتاخد فترة الحقيقة لغاية لما المجتمع يقدر يلم نفسه ويلم شمله ويبتدي يبني من جديد. الثورة الحقيقة بتبرز قيم جديدة في المجتمع أو أشكال جديدة في المجتمع قد تكون مش باينة. سلوكيات زي البلطجة، زي الانحراف، زي الانتهازية، زي سرقة بعض المسؤولين لبعض أموال الشعب وطلعهم بره البلد. الحقيقة كل الحاجات دي موجودة في قلب المجتمع، والثورة عملت زي ما قلت لحضراتكم بركان عشان تخرج ما في عورة المجتمع وفي بطنه من السلبيات الخاطئة، عشان المجتمع يرجع تاني يعيد نفسه ويعيد منظومة الأخلاق اللي اتربى عليها أو اللي حريص على إنه يبقى موجود في المجتمع. الحقيقة احنا مش قلقانين، لأن في النهاية لا يصح إلا الصحيح، وفي النهاية حالة الاستقرار الأخلاقي هو ده اللي احنا كلنا بننشده، وهو ده اللي احنا كلنا بنقول إن احنا لازم نرجع له، لأن هو ده اللي حسنا عليه القرآن الكريم من عند ربنا سبحانه وتعالى وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. طيب الأخلاق في الإسلام إيه؟ الحقيقة الأخلاق في الدين الإسلامي كان ليها مكانة غير عادية في كل التشريعات وقوانين القرآن الكريم وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. عشان كده احنا بنقول ان الإسلام من بداية نزول فجره وإشراق شمسه اهتم بشكل غير عادي بالأخلاق، سواء في القرآن الكريم أو في سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الحقيقة المتأمل بآيات القرآن الكريم هيقدر يستوعب أو يقدر يوصف هذا الكتاب العظيم الذي نزل من رب العالمين سبحانه وتعالى بأنه كتاب الخلق العظيم. الحقيقة احنا كمان احنا بنتتبع آيات القرآن الكريم في الأخلاق، الحقيقة رصدنا عدة بنود هامة غير عادية بيأكد عليها الإسلام وبيأكد عليها القرآن الكريم بشكل كبير. نمرة واحد، المتتبع للقرآن الكريم في آياته ونصوصه هيلاقي الحقيقة إن الأخلاق بتشغل حيز كبير جدا من موضوعات ونصوص وآيات القرآن الكريم ومهتم بشكل غير عادي بالأخلاق. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كانت لتقويم الأخلاق، حتى أنه أبو هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. طيب ده في السنة، مش بس سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لا احنا عندنا كمان آيات في القرآن بتأكد اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. طيب في القرآن ما ينوه عن هذا الموضوع؟ طبعا قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إذا إيه العظمة دي؟ القرآن بيؤكد سنة النبي العدلاني. أيوة هو ده القرآن، وهي سنة النبي العدلاني محمد صلى الله عليه وسلم. نمرة ثلاثة، وخلينا مركزين مع بعض جدا. ربنا سبحانه وتعالى مدح النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي اختاره واصطفاه. مدحه ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز قال في مدح النبي محمد: وانك لعلى خلق عظيم. جميل اللي بيقول، ربنا بيقول على مين؟ على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا بيمدح النبي محمد: وانك لعلى خلق عظيم. طيب ربنا سبحانه وتعالى ممكن يمدح رسوله الا بصفه هو يحبها فيه؟ وانك لعلى خلق عظيم. ربنا سبحانه وتعالى بيحب الاخلاق وبيحب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لانه ذا خلق عظيم. نمره اربعه، يتوقف كمال ايمان العبد مننا، يعني ايمانك ما بيكملش الا بحسن خلقك. عندك دليل؟ طبعا من سنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم انه قال: اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا. نمره خمسه، اصحاب الخلق الحسن خيار الناس في الاسلام. بمعنى انه حضرتك لما تبقى اخلاقك كويسه الناس بتشير اليك بانك اخلاقك ممتازه، عارف تعامل كل الناس اللي حواليك بتواضع بادب باحترام، عارف اللي عليك، عارف اللي ليك، ده بيعتبر نوع من انواع حسن الخلق في الاسلام، وده يرفع حضرتك لمكانه عاليه من مكانه المسلمين. ده مش بكلامي انا، ده بكلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ان من خياركم احسنكم اخلاقا. جبر ستة، اكثر حاجه بتبين مكانه الاخلاق في الدين الاسلامي ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يدعو ربنا سبحانه وتعالى ليل نهار بان يحسن اخلاقه. ده مين اللي بيدعي؟ النبي محمد بيدعي مين؟ بيدعي ربنا سبحانه وتعالى انه يحسن اخلاقه وهو احسن الناس اخلاقا. كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول فيما رواه علي بن ابي طالب: اللهم اهدني لاحسن الاخلاق فانه لا يهدي لاحسنها الا انت. يا الله، ده النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان بيدعو ربنا سبحانه وتعالى انه يهديه لاحسن الاخلاق فانه لا يهدي لاحسنها الا الله سبحانه وتعالى. نمره سبعه، الخلق الحسن مجلبه لمحبة ربنا سبحانه وتعالى لعبده ولمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: أحب عباد الله إلى الله أحسنهم خلقا. وفي حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة مين؟ أحاسنكم أخلاقا. نمرة ثمانية، حسن الخلق كالعبادة زي الصيام والقيام. يا عم انت بتقول ايه؟ عندك دليل على اللي انت بتقوله؟ طبعا حكم الخلق كالعباده كالصيام والقيام. عن عائشه رضي الله عنها عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم: ان المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجه الصائم القائم. يا الله، ايه ده؟ معقوله في دين في الدنيا بيدرك مكارم الاخلاق وقيمه الاخلاق في المجتمع زي الدين الاسلامي؟ نمره تسعه، في الموازين والقيم التي تحث على الإخلاص زي ما لقيناها في كتاب ربنا سبحانه وتعالى وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أن أثقل ما يجد المؤمن في ميزانه يوم القيامة حسن الخلق. حسن الخلق يوم القيامة الواحد يبقى بيتنظر على حسنة، على حسنة. أثقل حاجة ممكن البني آدم يلاقيها في ميزان حسناته يوم القيامة إنك تبقى حسن الخلق، زي ما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق. نمرة عشرة، إن أكثر حاجة ممكن تدخل البني آدم مننا الجنة حسن الخلق وتقوى الله. إيه ده؟ إيه اللي جاب تقوى ربنا لحسن الخلق؟ لا، ده النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل في يوم من الأيام عن أحب الأعمال التي تدخل الناس أو تدخل المؤمن الجنة، فقال: حسن الخلق وتقوى الله. يعني النبي محمد صلى الله عليه وسلم ساوى ما بين تقوى ربنا وحسن خلق المؤمن. إيه ده؟ إيه الأخلاق دي؟ إيه العظمة دي؟ الحقيقة الأخلاق حاجة بترتبط بباطن الإنسان، بباطن الإنسان. طيب هنعرف البني آدم ده أخلاقه جيدة ولا أخلاقه سيئة منين؟ لازم بمظهر خارجي، مظهر خارجي. هذا المظهر الخارجي هو السلوك بتاع الشخص. إذا كان السلوك بتاع البني آدم مننا سلوك طيب يدل على إن أخلاق هذا البني آدم أخلاقه طيبة وحسنة. طيب إذا كان سلوكه غير طيب يبقى أخلاقه غير طيبة وغير حسنة. الحقيقة من ضمن السلوكيات المرفوضة في المجتمع بشكل عام سلوك عمل زعبلاوي. الحقيقة أنا مستغربه جدا. الحقيقة أنا وأنا جاي النهاردة وبصيت لقيته عامل عاملة غريبة، سيبوا تشوفوا عامل إيه.
وديت الورك فين؟ أنت أكلب، أوعى تفتكر إني هرحمك، ده انا لابس الشراب ده 42 يوم ورا بعض. عارف يعني ايه 42 يوم؟
بتعمل ايه يا زعبلاء؟ والله يخرب بيتك، مش حرام عليك اللي بتعمله ده؟
ايوه انا عارف انه حرام، بس اعمل ايه؟ دي انجح طريقه عشان تخرج المعلومه اللي انت عايزها.
لا يا زعبلاوي، لا، مش هي دي اخلاقنا وعاداتنا وتقاليدنا؟ مش هو ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم وصانا بيه لما قال: من لا يرحم لا يرحم؟
عليه الصلاه والسلام. بس ما تزعلش مني، يعني من ساعه ما قالوا حقوق انسان وحقوق بدنجان ومش عارف ايه، ومفيش حد عايز يعترف بحاجه، ولو مشيت ورا كلامك مش يعرف طريق ورك الفرخه بتاعي.
يا زعبلاوي ما هو بالحق، لو كان الكلب الغلبان ده عارف مكان ورك الفرخة اللي انت معذبه عشانه كل ده كان زمان وقالك عليه من زمان. هيعذب نفسه ليه؟ عشان حتة ورك فرخة؟
لا ما تقلقش علي، انا بفهم لغة الكلاب كويس قوي. ها هتعترف ولا مش هتعترف؟ انت عملت يا استاذ هاني؟ الحقونا
يا زعبلاوي، ما تنساش بقى تترجم لنا الكلب بيقول ايه.
الحقيقه اللي عمله زعبلاوي شيء مستهجن وشيء بيدل على سلوك البني ادم اللي قدامنا. اذا كان السلوك طيب زي الشجره الطيبه بتثمر ثمر طيب ناكله واحنا مطمئنين، لكن الشجرة الخبيثة بتثمر ثمر خبيث ما نقدرش ناكل منه. احنا دايما لما بنحب نقعد تحت شجرة اوراقها بتدلل علينا، فيها خير فيها طيبة. انما الشجرة اللي ما فيهاش اوراق بتدلل علينا تبقى شجرة احنا ما بنحبش نقعد تحتها. الحقيقة الاخلاق مع الخلق بتقوم على ثلاث اسس، نمرة واحد: امن الخلق منك وحب الخلق لك ونجاة الخلق بك. ايه ده؟ امن الخلق منك وحب الخلق لك ونجاة الخلق بك. ده كل الثلاثة دول هم دول الأسس اللي بينتمي اليهم او اللي بيبنى عليهم اخلاق المسلمين. الاخلاق مع الخلق ثلاث حاجات، الثلاث أسس في الاخلاق دول الحقيقة هنلاقيهم متبقى. متمثلين في حديث واحد عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. يا الله، ده احنا الحقيقه الحديث ده هو ده اشكاليتنا في المجتمع المصري بشكل عام من بعد الثوره المصريه. المسلم من سلم المسلمون من لسانه. اللسان، اللسان يا جماعه، ده حتى في المثل الشعبي بيقول لسانك حصانك ان كنت صامك والهمت هانك. معقوله؟ الحقيقه احنا بعد ثوره 25 يناير بقى عندنا اشكاليه في حاله التخبط والاضطراب الاخلاقي في المنظومه الاخلاقيه بشكل عام. بقى عندنا حاله من حالات بذائك اللسان والفحش والكذب والنميمه والتخوين وسب الاخر بشكل غير عادي وتخوين الاخر بشكل غير عادي. الحقيقه كل دي مش من اخلاقنا. الحقيقه ان هذه الثوره زي ما فجرت معاها بركان من الغضب ضد الظلم والاستعباد، فجرت كمان بركان من اخلاقيات كانت مستخبيه في باطن المجتمع. الحقيقه كل الاخلاقيات السيئه ظهرت بعد ثوره 25 يناير. عاوزين نرجع، عاوزين نحاول بقدر الامكان نرجع لحديث النبي العدنان لما قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ايه ده؟ يعني احنا كمان ايدينا وظاهره البلطجه اللي بقت متفشيه في المجتمع بشكل غير عادي ده يخرج عن ظهره المسلمين. ليه؟ لانه بيروع الامنين، وده نوع من انواع الاخلاق الغير محموده في المجتمع بشكل عام. الحقيقه فعلا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. الحقيقه زي ما قلنا، امن الخلق منك وحب الخلق لك. حب الخلق ليك ده ما بيجيش كده اعتباطا، يعني مش والله لو صرفت مال الدنيا وذهب الدنيا عشان الناس تحبك عمرها ما تحبك. لكن لو انت اخلاقك طيبه والناس حريصه على خلقك وعارفين ان انت راجل صالح وخلقك طيب وحسن، كل الناس هتحبك من غير ما تدفع ولا مليم. لكن الحقيقه اباطره الظلام اللي بيدفعوا الملايين عشان يوهموا الناس ان الناس بتحبهم، الحقيقه ده بيبقى حب زائد. حب زائد مبني على منفعه شخصيه، مبني على منفعه شخصيه اللي يديني هظهر قدام الناس ان انا بحبه، اللي ما يدينيش هظهر قدام الناس ان انا ما بحبوش. ليه؟ لان المنظومه الاخلاقيه كلها بقت فاسده من فاسد راسها. الحقيقه الحاجه الثانيه، نجاه الخلق بك، نجاه الخلق بك، انك تبقى فاعل في المجتمع. حضرتك لازم تبقى فاعل في المجتمع اللي انت عايش فيه. يعني انت شايف سلبيات وظواهر اجتماعيه انت مش راضي عنها، حاول بقدر الامكان انك تفاعل وتطور وتقوم هذا السلوك، وخاصه سلوك اولادك في البيت، سلوك زوجتك في البيت، سلوك اخوك، حتى لو والدك ممكن تقوم بعض السلوكيات الغير راضي عنها ولكن بشكل طيب بشكل حسن. ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. حاول تقوم كل اللي حواليك عشان تبقى بتفعل فكره نجاه الخلق بك. وهنا ده يبقى احنا لو حققنا الثلاث اسس في بناء الاخلاق في المجتمع الانساني بشكل عام، اكيد هنسد الحفره واكيد هنبني. نبني ايه؟ نبني الاخلاق. لما نبني اخلاقنا هنقدر نبني اي منظومه بعد كده. هنقدر نبني في منظومه الاقتصاد، في منظومه السياسه، في منظومه الاعلام. كل المنظومات اللي موجوده في قلب المجتمع تبنى لما الاخلاق نبقى عارفين ان احنا نحافظ عليها ونبقى حريصين على سد حفرتها الكبيره اللي الحقيقه انا بقول انها مأزق من مأزق ما بعد ثوره 25 يناير. طيب الحقيقه بعد الثوره ابتدى يظهر في مجتمعنا ما يسمى بالنخبه. النخبه اللي احنا بنشوفهم على شاشات الفضائيات، لكن في كمان نخبه بتقول على نفسها نخبه وهي قاعده على القهاوي وبتحاول تنظر وبتحاول بقدر الامكان انها ترقب سلوك الناس، لكن هي من جواها اخلاقياتها عتبه. من ضمن هذه الشخصيات ابو الشمالين. ايه ابو الشمالين؟
تعالوا نتقابل يا سيدي على الصبح.
خد يدي يا ابني.
خلاص خلاص، الشتيمة بقت اسهل من الاكل والشرب. يا ساتر يا رب، يا ساتر يا رب. مش حاسب يا عم انت، ماشي عكس وكمان في وسط الطريق.
مفيش حاجة اسمها عكس ولا حاجة اسمها طريق، انا الطريق.
الناس اخلاقها اتغيرت فعلا يا ضي عبده. فين الاخلاق بتاع الزمان؟ لا حد بيستحمل حد ولا حد بيطيق حد. ولا انت رأيك ايه يا ضي عبده؟ هو ده اللي انت فلح فيه، لا شغل ولا حتى كلام. فلس هات في الشيشة اللي قايلك عليها من الصبح. انت هتصاحبني ولا ايه؟ قوم يا ابن ال
الحقيقة أسوأ ما في جوف المجتمع يظهر بعد الثورات، لأنه زي ما قلت لحضراتكم زي البركان اللي بيزور فيقلب ما في قلب الأرض ويظهر على السطح. هي دي سلوكيات الأفراد اللي كانت مستخبية من ثورة 52 لغاية سنة 2011، وجت ثورة 25 يناير 2011 فانجرت البركان، فانجرت البركان زمان اللي في قلب المجتمع من سلبيات ومن نفاق ومن كذب ومن أخلاقيات كلنا الحقيقة رفضنا. طيب الحقيقة هذه الحالة المضطربة في أخلاق المسلمين وفي أخلاق المصريين بشكل عام، أنا عندي إحساس يقيني بإذن الله إنها مش هتستمر كتير، وإن الثورة هتنتج أفضل ما نحن به من أمل في إن الأخلاق ترجع تاني والشارع يرجع ينضبط من جديد ونرجع نشوف مصر المحروسة كما نحلم بها. طيب الحقيقة في ضمن التاريخ الإسلامي شخصية زي شخصية الشيخ عبد الله بن ياسين، عبد الله بن ياسين لما حاول بقدر الإمكان إنه يبني دولة مبنية على الأخلاق، لكن الحقيقة في قلب هذا المجتمع اللي حاول إنه يبني فيه هذه الأخلاقيات الإسلامية اللي دين الإسلام بيدعو ليها في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، كان في ناس الفساد الأخلاقي متيقن ومتجذر في قلب المجتمع، حاولوا كتير جدا إنه يثنوه عن إنه يقوم بهذا المشروع الجميل في تاريخ الإنسانية بشكل عام، لكن الحقيقة الشيخ عبد الله بن ياسين كان من المرابطين. عمل إيه؟ عمل ليه؟
قد علمت شيخ عبد الله ان وجودك بيننا غير مرغوب فيه، فلماذا الاصرار على بقائك ها هنا؟
دعاني اليكم الامير يحيى بن ابراهيم فلبيت دعوته حرصا على نشر تعاليم الدين التي ضاعت بينكم، فمن الذي تخشونه مني ومن دعوتي؟
يا شيخ عبد الله، ومن قال اننا في حاجة لامثالك؟ نحن نفهم ديننا كما نحب أن نفهمه، ولا نحتاج لمن يقول لنا افعلوا أو لا تفعلوا، والأمير يحيى لا يمثلنا كلنا.
أنتم لا تعلمون أمر دينكم، وقد ظهرت فيكم الفحشاء وكثرت بينكم المعاصي وأعرضتم عن وحي جاءكم من السماء، فماذا تنتظرون من الله؟ أن يرفق بكم؟ إنما أنا لكم نذير مبين.
وقد بلغتنا دعوتك وعلمنا حسن مقصدك، والآن وبعد أن أعرضنا عنك ورغبنا عن طهارتك فلترحل عن بلادنا ودعنا وشأننا.
تقولون لي كما قال قوم لوط، أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون.
فلتفسر كلامي بما تشاء، ولكن ارحل عنا، ارحل قبل أن نسومك بأسنا الشديدة.
بل أرحل عنكم قبل أن يأتيكم أمر الله وأنتم على ذلك، ولتعلم يا هذا أنني لم أيأس منكم، بل فيكم بضعة رجال على الخير، وبهم سأذهب إلى نهر السنغال، ومن شاء منكم أن يتبعني فليفعل، وليقضي الله فينا ما يشاء.
ومضى الشيخ عبد الله بن ياسين إلى نهر السنغال حيث أنشأ رباطا صغيرا، وانضم له بادئ الأمر عدد قليل من قبائل سنهاجة ولمتونة، علمهم وفقاهم في الدين حتى أصبحوا النواة لدولة المرابطين العظيمة، والتي ظهرت في المغرب الإسلامي في القرن الخامس الهجري.
الحقيقة واحنا بنتكلم عن الظواهر الاجتماعية بشكل عام وخاصة السلوكيات والأخلاقيات في المجتمعات المصرية والمجتمعات العربية والمجتمعات الإسلامية بشكل عام، وبنلقي الضوء على انحراف الأخلاق على المستوى المصري خاصة بعد ثورة 25 يناير. الحقيقة لازم نرجع لشخصية درست علم الاجتماع دراسة مستفيضة في كل مستوياته، ابن خلدون. الحقيقة ابن خلدون هو أبو زيد عبد الرحمن ابن خالد خلدون الحضرمي. اتولد في تونس في غرفة رمضان، خلينا نحفظ التواريخ عشان نبقى بقدر الامكان زي ما قلنا في حلقات سابقه نبقى عارفين تاريخ امتنا، ونبقى عارفين ان في تاريخنا الاسلامي وفي تاريخنا العربي بشكل عام علماء اثروا العالم كله بفكرهم وبعلمهم وبدراستهم التي سبقت عصر ما كانوا يعيشون فيه. ابن خلدون مؤسس علم الاجتماع، اتولد في غرفة رمضان سنة 732 هجرية. خلونا فاكرين التاريخ، خلونا نبقى بنرسم على جدار الزمن صورة من المشرقين في تاريخ أمتنا. اتولد سنة 732 هجرية ورحل إلى فاس وغرناطة وتلمسان والأندلس، وبعد كده وصل لغاية مصر. يعني ابن خلدون مؤسس علم الاجتماع جه مصر ودرس الحالة الاجتماعية اللي موجود فيها الشعب المصري، وعمل أبحاث كثيرة جدا لغاية النهاردة شاهدا موثقا على حضارة المسلمين بشكل عام. السلطان برقوق سلطان مصر في ذلك الوقت أكرمه وعينه فيها وولي فيها أمر قضاء المالكية. طيب ابن خلدون قعد في مصر قد إيه؟ ابن خلدون قعد في مصر ربع قرن، يعني 25 سنة تقريبا، من سنة 782 هجرية لغاية سنة 808 هجرية، وتوفى في مصر واتدفن في مقابرها عن عمر يناهز 76 سنة. ابن خلدون مات سنة 808 هجرية بعد ما قعد في مصر 25 سنة، قرابة ربع قرن، ومات فيها وهو عنده 76 سنة ودفن في مقابرها. لكن الحقيقة احنا لغاية النهاردة مش عارفين مقبرة ابن خلدون في مصر فين ولا مكانها فين، والا كانت هتبقى مزار لكل اللي عايز يزور ابن خلدون مؤسس علم الاجتماع. الحقيقة ابن خلدون نشأ في بيت علم ومجد وحفظ القرآن وهو طفل صغير. ايه ده؟ خلونا نبقى حاطين علامة مهمة جدا عند العلماء اللي حفظوا القرآن وهم صغيرين. الحقيقة كل ما نمر على واحد من عظماء التاريخ الإسلامي نعرف ونتيقن إن القرآن الكريم كان ليه بصمة في حياته وهو طفل صغير. ابن خلدون حفظ القرآن وهو طفل صغير الحقيقة، وتعلم العلم الشرعي على إيد مجموعة من العلماء في بلده في ذلك الوقت. لكن الحقيقة هو أصابته حالة نفسية فظيعة لما والده وأساتذته كلهم ماتوا في الطاعون اللي أصيبت به بلده في ذلك الوقت، فانزوى على طلب العلم وحاول بقدر الإمكان يعمل المقدمة الشهيرة اللي احنا كلنا عارفينها، مقدمة ابن خلدون، ليعالج فيها المظاهر الاجتماعية بشكل عام. والحقيقة مقدمة ابن خلدون فيها كل ما يخص العلوم الإنسانية بشكل عام، سواء العلوم الاقتصادية، سياسية، اجتماعية، دينية، كل ما يخص المظاهر الاجتماعية. عشان كده تعالوا نقابل ابن خلدون ونسأله عن الحفرة اللي احنا واقعين فيها دلوقتي وازاي نخرج منها. تعالوا.
تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من أنت يا رجل؟
أنا هاني البنا، ضيف من التاريخ.
ضيف؟ يا أهلا، تفضل.
أشكرك. أنا آسف، أنا بس تعبت لغاية لما جيت لك لغاية هنا. حضرتك ابن خلدون، مؤسس علم الاجتماع.
نعم، أنا ابن خلدون، وقد أكون أول من تطرق لعلم الاجتماع.
يا جميل، يبقى أنت اللي هتحل المشكلة إن شاء الله.
مشكلة؟
أيوة.
أية مشكلة؟
هي ظاهرة انتشرت فجأة بعد الثورة.
ظاهرة؟ ثورة؟ أية ثورة تقصد؟
آه، نسيت أقول لك إني مش من زمانكم وإني من زمن تاني.
ما هي مشكلتك إذن؟
الموضوع باختصار إن إحنا عملنا ثورة ضد الظلم والفساد، وبعد ما نجحت اتحول الموقف لحالة من الحالات الصراع السياسي.
أهذه هي المشكلة؟
لا طبعا، دي مجرد البداية.
بداية؟ بداية لماذا؟
بداية لتبادل التهم والشتايم والسب العلني على فضائيات. ده غير بقى ظهور مصطلحات جديدة زي علماني وليبرالي وخروف ومقطف وهكذا، لحد ما وصلنا لمرحلة العنف وإراقة الدماء والحرق وظواهر من العنف كتير جدا وبلطجة.
ولما كل هذا يا رجل؟
كله عاوز يحقق مكاسب سياسية وخلاص.
ألا توجد هناك طريقة أخرى للمكاسب السياسية غير الاقتتال والعنف وإراقة الدماء؟
والله في حاجة عندنا اسمها انتخابات. الصندوق يحكم بس برضو مفيش فايدة.
انتظر، إنما تقوله يعني مقدمات فتنة سياسية. أين الحاكم مما يحدث؟
والله مش عارف أقولك إيه. هل هو قادر يسيطر بس مش عاوز، ولا عاوز يسيطر بس مش قادر؟ مش عارف، الموضوع محير شوية.
دعني أسألك سؤال.
تفضل.
فيما تتحاكمون فيما بينكم؟
أنا عارف أنت تقصد إيه. للأسف اتفقنا أن اللي يحكمنا دستور وقانون مش شريعة وكتاب، طبعا بسبب الظروف اللي بتمر بها البلد.
المعضلة تكمن ها هنا يا أخي. اعلم أن الأحكام السياسية المبنية على النظام الدنيوي طريق خراب للناس، فهي تحصرهم في الجانب الدنيوي فقط ومصالحهم الشخصية، وتقتل فيهم الجانب الأخلاقي ووازع الضمير، وترتفع بمصالحهم الذاتية وحريتهم الشخصية على حساب مصالح الأمة ومصالح الملة.
فعلا هو ده اللي بيحصل بالظبط. كل ما بنبعد عن نور الشريعة بندخل في طريق مظلم وما بنشوفش الطريق، نقع ونتخبط، ومع ذلك مصرين برضو نبعد، معرفش ليه.
الأخلاق، إنما الأخلاق هي اللبنة الأولى التي تبنى عليها المجتمعات، ولن تكون هناك نهضة لأي أمة بلا أخلاق. مثلا إن الفرس والأعاجم بنوا دولة ولكنها على شفا جرف هار.
صحيح، وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا.
الحقيقة بعد ما شفنا ابن خلدون وعرفنا رأيه في منظومة الأخلاق اللي موجودة في المجتمع المصري بشكل عام، لازم بسرعة بسرعة نروح عند خالد شاهين نشوفه محضر لنا ايه في كاريكاتير النهاردة. تيجي نشوف.
أنا كل ما أطلع من حفرة ألاقيني واقع ناس حفرة، وعشان أنا خوفي من بكرة أنادي ربي وما يقاسش. أنا طول ما ربي الكون جنبي هجمد عجمد أنا بقلبي مالي هعمل متحالي، مؤمن بربي وما بخافشي.
كان جابير خالد شهيد النهاردة ما بيضحكش لكن بيبكي. فعلا التوتر بقى سمة من سمات العصر. التجسس بقى سمة من سمات أخلاقنا كمصريين. الحقيقة حالة التجسس اللي بقت موجودة في قلب المجتمع المصري بقت حالة يرثى لها. الحقيقة حالة
سلام الله يا
التجسس اللي ربنا سبحانه وتعالى ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم نهانا عنها بشكل كبير. الحقيقة بتخلينا نفتكر حكاية جحا وجاره. جار جحا كان من هواة التوسط والتجسس على جيرانه، كل يوم يطلع على السلم بالراحة يسمع الجيران بيقولوا ايه، يبص على جيرانه بيعملوا ايه. في يوم من الايام جحا عرف ان جاره المتلصص الجاسوس طالع على درجات السلم عشان يشوفه جحا بيعمل ايه. فجحا قال انا هلقي جاري درس لا يمكن ينساه في حياته ابدا. وفعلا جحا بص فوق لقى جاره بيبص عليه، قال يا رب يا رب ارزقني المال 1000 دينار لا تنقص دينارا، فاذا نقصت هذا الدينار فلن اخذها. جار جحا اللي بيبص عليه قال له ايه ده، معقوله جحا بيطلب من ربنا ان يرزقه المال 1000 دينار ما تنقص دينار، ولو نقص الدينار مش هياخدها؟ طب هجرب. وراح مطلع من جيبه كيس فيه 1000 دينار وشال من الـ1000 دينار دينار ولما الكيس لجحا. جحا بص على الكيس خده قعد يعد الدنانير اللي موجود في الكيس لقاهم 999 دينار. قال جحا اللهم لك الحمد والشكر يا رب، الف حمد وشكر ليك يا رب. جار جحا اللي بيتلذذ عليه قعد يرسم ويصوت، يا خبر اسود جحا ما سمعش الكلام وطلع كذاب وخد الـ1000 دينار وهي ناقصه دينار. طلع يجري على جحا ويخبط على الباب قال له يا جحا انا الحقيقه كنت ببص عليك من فوق ولقيتك بتدعو ربنا ان يرزقك المال 1000 دينار ما تنقصش دينار، ولو نقص الدينار مش هتاخدها، فانا قلت العب معاك لعبه واربي لك 999 دينار واشوفك فعلا انت صادق ومش هتاخد الدنانير ولا هتاخدها. قال له انت راجل كذاب. مين اللي قال له؟ جحا. قال له انت راجل كذاب، انا ربنا، انا دعيت لربنا وربنا استجاب لدعوتي ورمالي 1000 دينار الا دينار، حببت ربنا واخدتها. جار جحا اتجنن وقال له لا احنا لازم نروح للقاضي عشان يحكم ما بيننا. جحا قال له اسف ما اقدرش اقول للقاضي لان القاضي ساكن في اخر البلد وانا اللي تعبانه ومش قادر اروح. قال له خلاص هديك الحمار بتاعه الكبر لغايه القاضي. قال له ماشي بس الدنيا برد وانا ما عنديش قفطان البسه يحميني من البرد. قال له ولا يهمك خد القفطان بتاعي. جحا خد القفطان بتاع جاره وركب على الحمار بتاع جاره وخد ال 999 بتوع جاره المتوسط المتجسس عليه وراحوا للقاضي. جار جحا حكى للقاضي الحكايه. جحا قال للقاضي طب وده كلام يا سيدي القاضي، معقوله واحد هيرمي لي 1000 دينار الا دينار؟ ده انا لقيت ال 1000 دينار في بيتي، ده والله انا مش هستبعد ان يقول ان الحمار اللي انا راكب بتاعه او الجلابيه اللي انا لابسها بتاعتي. جار جحا قال له فعلا الحمار حماري والعباية عبايتي والفلوس فلوسي. القاضي قال له، قال لجار جحا انت غلطان، قعد تبص على جار جحا لغايه لما بتتجسس عليه وبتتلصص الفلوس جحا لقاها في بيته فهي من حقه، والحمار راكب عليه جحا هيبقى من حقه، والجلابيه اللي لابسها جحا من حقه. الحقيقه جار جحا نزل وقال لا يمكن اتجسس ولا يمكن اتلصص مره ثانيه. لما جحا عرف ان جاره اقلع عن هذه الرذيله الفظيعه رجع لجاره ال 999 دينار ورجع له الحمار ورجع له العبايه. اتعلم الدرس، بس الدرس كان قاسي لانه كان ممكن يخسر الدنيا ويخسر الاخره كمان. عشان كده جحا علمه درس. جحا فهمه ان التلصص والتجسس رذيله كلنا بنبعد عنها، لان ربنا سبحانه وتعالى نهانا عن التجسس وعن تتبع عورات الاخرين. قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه التواب الرحيم. قرآن ربنا، قوانين ربنا سبحانه وتعالى بيفضلها لنا عشان نمشي عليها، التجسس، النميمة، الغيبة، كل دي حاجات ربنا بينهانا عنها، كل دي حاجات ربنا سبحانه وتعالى بينهانا عنها. ما ينفعش ننهي حلقتنا النهارده من غير ما نفتكر قول الحسن البصري لما قال: ما نظرت ببصري ولا نطقت بلساني ولا بطشت بيدي ولا تقدمت على قدمي الا بعد ان نظرت اعلى طاعه ام على معصيه، فان كانت على طاعه تقدمت وان كانت على معصيه تاخرت. اشوفك في حلقه.
انا كل ما اطلع من حفره الاقيني واقع ناس حفره، وعشان انا خوفي من بكره انادي ربي وما يقاسش، انا طول ما ربي الكون جنبي هجمد واجمد انا بقلبي، مالي هعمل متحاجز مؤمن بالله.